الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله جل وعلا أن يصلح نياتنا وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم. وبعد، ما زال الكلام في الأئمة العلماء، كيف وقع منهم اختلاف ومخالفة لبعض الأحاديث، وذكرنا أن من الأسباب ألا يعلم العالم بالحديث وأن يكون جاهلا له، ومن الأسباب أيضا أن يكون الحديث لم يثبت عند الإمام ووصل إليه بطريق ضعيف. نتحدث في هذا اليوم عن سبب آخر، ألا وهو أن بعض الأحاديث قد تبلغ العالم ويجتهد ويرى أن ذلك الحديث ضعيف باجتهاد منه، ويكون في حقيقة الأمر صحيحا، وهذا له أسباب عديدة، منها مثلا أن يكون أحد الرواة يقع الاختلاف فيه فيظنه بعض العلماء ضعيفا فيتركون حديثه، بينما هو في حقيقة الأمر من الثقات الذين يصح الاعتماد على أقوالهم. وهناك عدد من الرواة مع أنه من الثقات الذين وردت روايتهم في الصحيحين، إلا أنه قد يتكلم بعضهم في هذا الراوي بكلام فيظن أنه ضعيف، ويكون ذلك الكلام لا مستند له أو لا يكون جارحا. فمن أمثلة ذلك أن بعض الرواة تكلم فيه بعض الأئمة وقدحوا في روايته، فلما سئل عن ذلك قال كان يبول واقفا، وهذه ليست من الأمور التي تجرح في الراوي. وسئل بعض الأئمة عن أحد الرواة فضعفه، فلما سئل عن ذلك فقال قد روى عن فلان أو روى عن فلانة، فكيف له أن يلقاها، بينما يكون في حقيقة الأمر قد لقيها وسمع منها دون أن يعلم ذلك العالم بهذه اللقية. وهكذا أيضا قد يكون أحد الرواة مجروحا حقيقة ويكون ضعيفا، فيأخذ بعض الأئمة برواية ذلك الراوي يظن أنه من الثقات فيعمل به، وقد يترك حديثا آخر. والأحاديث التي ظن بعض الأئمة صحتها مع أنها ضعيفة كثيرة، ولو ضربنا مثلا في باب آداب قضاء الحاجة لوجدنا عددا من الأحاديث التي ضعف رواتها، لكن بعض الأئمة أخذ بهذه الروايات ظنا منه أن تلك الرواية مقبولة. فمن أمثلة ذلك في دعاء الخروج من الخلاء، ورد فيه حديثان، أحدهما حديث أنس أنه كان يقول غفرانك، وهذا حديث صحيح، وورد فيها حديث آخر أنه يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. فهذا الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو ضعيف الإسناد. وقد قال بعض الأئمة باستحباب هذا الذكر ظنا منهم صحة هذا الإسناد. ومثله أيضا في ومثله أيضا في آداب قضاء الحاجة أن بعض الأئمة كره استقبال الشمس واستدبارها حال قضاء الحاجة لورود خبر بأنهما من نور الله عز وجل، ويكون ذلك الخبر، لكن ذلك الخبر ضعيف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحينئذ كان هذا الخبر مخالفاً لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلة واستدبارها، ثم قال ولكن شرقوا أو غربوا. فالحديث الأول مع ضعفه ظن بعض الأئمة صحته فأخذوا به وقرروه حكماً شرعياً. ومثله أيضاً في أذكار الوضوء، فإنه قد ورد بعد الفراغ من الوضوء في صحيح مسلم أنه يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وأن من قال ذلك بعد الفراغ من الوضوء فتحت له أبواب الجنة. لكن هذا الحديث قد رواه الترمذي وزاد فيه بزيادة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فهذه الزيادة عند الترمذي، لكن إسنادها لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قلنا بأن هذه الزيادة لا يشرع أن تقال. لكن بعض الأئمة ظن صحة هذه الرواية فقال بمشروعية هذا الذكر. وفي مرات قد يكون الاختلاف في الحديث بسبب الاختلاف في سماع الراوي، هل سمع الراوي من شيخه أو لم يسمع، خصوصا في الرواة الذين يعرف عنهم التدريس ويعرف أنهم قد يسقطون شيوخهم ولو كانوا من الضعفاء، ويذكرون الخبر عن شيوخ شيوخهم بصيغة العنعنة، مثل صيغة عن وأن وقال ونحو ذلك، فيظن ضعف ذلك الحديث. لكن بعض الأئمة يجد أن هذا الراوي قد صرح بالسماع، وحينئذ تنتفي شبهة انقطاع الخبر لوجود التصريح بالسماع في بعض روايات ذلك الخبر. وهكذا أيضا قد يكون الراوي الواحد له حالان، حال استقامة وحال ضعف، فيروي رواية في حال الضعف أو في حال الاستقامة فيظنها ذلك الإمام من حالات الضعف، وبالتالي يقدح في الرواية. وهذه لها أسباب متعددة، منها مرة اختلاف يكون اختلاف حال الراوي بسبب اختلاف البلد الذي روى فيه، فبعض الأئمة إذا كان في بلده يكون مراجعا لأصوله وينظر في الأصول التي كتبها عن شيوخه، فحينئذ يكون ضابطا للحديث راويا له على وجهه. وإذا انتقل من بلده إلى بلد آخر لا تكون أصوله التي كتبها عن شيوخه معه، وبالتالي يروي ذلك الخبر وقد يزيد فيه أو ينقص، وقد يرويه على غير وجهه، وبالتالي الأئمة المحدثون يعرفون حال هذا الراوي، فيقولون روايته في الشام أو روايته في العراق مضطربة بينما روايته في المدينة مضبوطة. ومن أمثلة هذا الإمام معمر بن راشد الصنعاني، فإن روايته في صنعاء رواية مضبوطة متقنة، بينما لما ذهب إلى العراق لم تكن أصوله معه، ولذلك قد يخطئ في بعض الأخبار، فتقدم رواية غيره عليه. وقد يكون هذا الاختلاف بسبب اختلاف شيوخ الإنسان، بسبب اختلاف شيوخ الإنسان. فمن أمثلة ذلك إسماعيل بن عياش من أهل الشام، إذا روى عن شيوخ أهل الشام قبلت روايته، وأما إذا روى عن غيرهم فإنه حينئذ لا تقبل روايته بل هو ضعيف. وقد يكون الاختلاف بسبب الرواة الذين رووا عن ذلك الراوي، ومن أمثلة ذلك ابن لهيعة من المحدثين المعروفين، فهذا إذا حدث عنه العبادلة كعبد الله بن وهب وغيره فإن روايتهم عنه مقبولة، لأن روايتهم عنه متقدمة، بينما إذا حدث عنه غيرهم لم تقبل روايتهم وكانت ضعيفة، لأن هؤلاء إنما حدثوا عنه في آخر عمره بعد أن احترقت كتبه. وقد يكون الراوي ضعيفا إذا روى عن عالم لكنه ثقة إذا روى عن غيره، فمن أمثلة ذلك سفيان بن حسين إذا روى عن الزهري ضعفت روايته عنه، وإذا روى عن غير الزهري فروايته صحيحة مقبولة. وقد يكون هناك من يضعف في أحاديثه في باب ويوثق في أحاديثه في باب آخر لعنايته بالباب الأول، ومن أمثلة ذلك محمد بن إسحاق بن يسار إذا روى في باب السيرة فإنه صدوق فيها تقبل روايته، روايته حسنة، وإذا روى في غير ذلك الباب فإنهم يضعفون روايته لسوء حفظه، وذلك لأنه قد اعتنى بالسيرة وبالتالي كان يحدث بها مرارا، فحينئذ كانت أخباره في باب السيرة منضبطة، وحينئذ يقال بأن هذا الراوي ما حدث به في حال الاستقامة فهو حديث صحيح، وما حدث به في حال الاضطراب فإنه يكون ضعيفا. وقد يكون بسبب الاختلاف في الراوي فيكون هناك راويان أحدهما ثقة والآخر ضعيف، ويكون بينهما اشتراك في اسم من الأسماء، فيظن بعض الأئمة أن هذا الخبر من رواية الضعيف أو يتردد فيه، ثم بعد ذلك يثبت أن الخبر من رواية الثقة بتصريح بعض الرواة بأن هذا الراوي هو الثقة. وهكذا أيضا قد يكون الحديث رواه راو عن أحد الرواة في الحديث ثم ينسى الشيخ هذه الرواية، وحينئذ ولا يكذب الراوي عنه لكنه نسيها، فيترك بعض الأئمة هذا الحديث يقول بأن الشيخ قد أنكر هذه الرواية ولم تحفظ عنه. ومن أمثلة ذلك في حديث القضاء بالشاهد واليمين، فقد ورد في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين، فسهيل بن أبي صالح حدث بهذا الحديث ثم نسي أنه حدث به، فكان يثبت نسيانه لهذا الحديث، لكنه لا يكذب الراوي عنه بدلالة أنه يقول حدثني فلان عني بأني قد رويت الحديث الفلاني. فالإمام أبو حنيفة يقول الحديث الذي أنكره الشيخ لا تقبل روايته فيه، وذلك لوجود الإنكار في الخبر. وغيره من الأئمة يقولون إن لم يكن مكذبا له فإنه حينئذ لا يقدح في الرواية، والنسيان وارد على الناس، وكونه نسي الخبر الذي رواه لا يقدح فيما رواه. وهكذا قد يكون بعض الأئمة لا يقبل رواية بعض البلدان الأخرى لكونه لا يعرف أولئك الرواة. ومن أمثلة ذلك أن بعض علماء المدينة لم يأخذ ببعض الأحاديث الصحيحة التي رواها أهل العراق، لأنه لا يعرف رواة أهل العراق ولا يميز بين صحيح الرواية منهم من ضعيف الرواية. ولهذا قال بعض أهل المدينة نزلوا أحاديث أهل العراق منزلة أحاديث أهل الكتاب، لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، لكونهم لا يميزون رواة الحديث من أهل العراق. ولهذا لما روى سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود سئل بعضهم هل هذا حجة؟ هؤلاء أئمة علقمة النخعي من كبار علماء العراق، ومثله إبراهيم ابن يزيد النخعي من كبار علماء العراق، ومنصور بن المعتمر من كبار الرواة من كبار العلماء الضابطين للأحاديث، وهكذا سفيان. فهؤلاء أئمة كبار في رواية الحديث وحفظه، لكن ذلك المدني لا يعرف هؤلاء، ولذا قال إن لم يكن للخبر أصل بالحجاز فلا يعني لا تقبله. وقد يكون بعضهم ظن أن أهل العراق لا يوجد فيهم من يضبط السنة، ويظن أن أحاديث العراقيين قد يقع فيها اضطراب، ولذلك كان يتوقف فيها. وهكذا بعض أهل العراق يتوقف في أحاديث أهل الشام لجهله بهؤلاء الرواة. فالمقصود أن العالم قد يخالف الخبر لأنه يظن أن ذلك الخبر من الأحاديث الضعيفة، مع لسبب من هذه الأسباب السابقة أو لغيرها، وحينئذ لا ينبغي أن يكون ترك ذلك العالم لهذا الحديث سببا من أسباب القدح في ذلك الإمام، وذلك لأنه اجتهد فظن أن ذلك الحديث لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لم يعمل به. ومن الأسباب التي تجعل بعض العلماء لا يقولون ببعض الأحاديث أن يكون العالم قد اشترط شروطا في الخبر، وبالتالي لم يقبل خبرا من الأخبار، لأن ذلك الشرط الذي اشترطه لم يوجد في ذلك الخبر. ومن أمثلة ذلك أن بعض العلماء اشترط ألا يكون خبر الواحد فيما تعم به البلوى، كما اشترط ذلك الإمام أبو حنيفة، ولذلك لم يأخذ الإمام أبو حنيفة بما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ، قال هذا خبر فيما تعم به البلوى فلم يقبله. وهكذا في باب الاغتسال عند الدخول في دين الإسلام، فقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ثمامة عند دخوله في الإسلام أن يغتسل، فقال الإمام أبو حنيفة هذا خبر واحد فيما تعم به البلوى، من أسلم في عهد النبوة كثير، ولو كان هذا الحكم مستقرا لتواتر أنه يأمر كل من أسلم بالاغتسال. والخبر في الأمر بالاغتسال لمن أراد الدخول في دين الإسلام ثابت صحيح، لكنه رده ذلك الإمام لأنه يشترط في قبول أخبار الآحاد ألا تكون فيما تعم به البلوى. ومن أمثلة ذلك أن بعض الأئمة اشترط ألا يخالف خبر الواحد القياس، قال كما قاله الإمام مالك، وقال أبو حنيفة يشترط ألا يخالف قياس الأصول، ولذلك ردوا بعض الأخبار الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم لظنهم أنها تخالف القياس. ومن أمثلة ذلك حديث المصرات، فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسروا الإبل ولا الغنم، فمن ابتاعها فحلبها إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. فقال الإمام أبو حنيفة والإمام مالك بأن هذا الخبر يخالف القياس، ولذلك لم يقبلوا هذا الخبر، قالوا القياس أن المثليات عند إتلافها ترد بالمثل، وبالتالي فإنهم قالوا بأن هذا الخبر لا يقبل ولم يعتمدوا عليه. ومن أمثلة ذلك أيضا أن يكون الخبر خالف القياس وإن لم يخالف قياس الأصول، ومن أمثلته في حديث الذي وقصته ناقته، فإن رجلا حج مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان بعرفة وقصته ناقته فسقط فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبيه ولا تمسوه طيبا ولا، وحينئذ قال الأئمة بأن المحرم إذا مات لا يمس طيبا، وورد في الخبر قال ولا تغطوا رأسه، فقالوا بذلك لصحة هذا الخبر، لكن الإمام مالكا رحمه الله لم يقل بهذا الخبر لأنه قال بأن هذا الخبر يخالف القياس، لأن القياس أن الميت انقطع عمله، ومن ثم قال الإمام مالك بأنه يكفن كما يكفن غيره. ومن أمثلته أيضا حديث خيار المجلس، فقد روى الإمام مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فأثبت خيار المجلس للمتبايعين، لكن الإمام مالكا مع أنه روى هذا الخبر لم يقل به، قال لأنه يخالف القياس. وكذلك اشترط الإمام مالك ألا يكون الخبر يخالف عمل أهل المدينة، وحين لكن غيره لا يشترط هذا الشرط، فقد يكون عند الإمام مالك مخالفة لبعض الأحاديث لأنه يظن صحة هذا الشرط ووجاهته، ولذلك رد الإمام مالك رحمه الله حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر. قال الإمام مالك لم أجد أهل المدينة يصومونها، ولذلك لم يقل باستحبابها، بينما غيره من الأئمة لم يلتفت إلى مخالفة أهل المدينة، وقال ما دام صح الخبر وثبت فحينئذ نقول به ولا نلتفت إلى ما يعارضه. وهكذا أيضا هناك شروط اشترطها بعض الأئمة، من أمثلة ذلك اشترط بعض الأئمة في خبر الواحد ألا يكون في الكفارات، واشترط بعضهم ألا يكون في الحدود، وردوا بعض الأحاديث لأنها قد وردت في هذه الأبواب. وهذه الشروط نحن لا نقول بها ولا نقول بوجاهة اشتراطها، لأن النصوص قد دلت على أن الخبر متى صح إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجب العمل به، ولم يجوز الالتفات إلى مخالفته لهذه الأمور أو وروده في هذه الأبواب. وحينئذ نقول بأن الخبر مقدم على هذه الأمور ولا يلتفت إلى هذه الشروط. لكن في نفس الوقت أولئك الأئمة العلماء الذين خالفوا هذه الأخبار نعذرهم، لأن هذا الشرط إنما وصلوا إليه باجتهاد وبعد تأمل ونظر، فهم معذورون عند الله عز وجل وإن كانوا مخطئين في هذا. وهكذا أيضا من الأسباب ما سبق أن أشرنا إليه، وهو أن بعض الأئمة قد يكون عارفا بالحديث حافظا له، لكنه ينسى الحديث عند سؤاله، ومن ثم يقول بخلاف ذلك الخبر. وقد ورد ذلك عن الصحابة وعن التابعين فضلا عن تابعي التابعين. ومن أمثلة ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن الرجل تأتيه الجنابة في السفر ولا يجد ماء، يعني ماذا يفعل؟ فقال عمر: لا يصلي حتى يجد الماء. فقال له عمار بن ياسر رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، أما تذكر أنني كنت معك في إبل فأجنبنا، فأما أنا فتمرغت بالتراب كما تتمرغ الدابة؟ لأنه قال: الوضوء ضرب مسح على اليدين والوجه، فهو مسح على أعضاء الوضوء، فظن أن الغسل الذي هو غسل لجميع البدن يماثله، فظن أن التراب لا بد أن يصل إلى جميع البدن. وأما عمر فلم يصلي، وظن أن من عليه جنابة ولم يجد الماء لا يصلي. قال عمار: فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يكفيك هكذا، وضرب بيديه الأرض فمسح بهما وجهه وكفيه. فقال له عمر: اتق الله يا عمار، اتق الله يا عمار، كيف يصلي الناس وهم على جنابة بدون اغتسال؟ فقال عمار: إن شئت لا أحدث بهذا الحديث، لأن عمر صاحب الولاية، لأن عمر صاحب الولاية، والسمع والطاعة له واجبة. فقال عمر: بل نوليك ما توليت، أي نترك الأمر إليك ونعهد بهذا الأمر إلى ذمتك. فهذه سنة ثابتة وحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان عمر قد شهده وعرفه، لكنه نسي هذا الخبر فأفتى بخلاف هذا الخبر الذي أفتى بخلاف هذا الخبر مع صحة إسناده، لكنه كان قد نسيه. ورد أن عمر أمر بتقييد المهر وعدم ونهى عن الزيادة فيه، فاعترضت له امرأة فقالت: يا أمير المؤمنين، قد أعطانا الله فكيف تحرمنا؟ ثم قرأت: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. وهذا الخبر قد ورد في عند البيهقي، لكن إسناده قد تكلم فيه أهل العلم. وهكذا أيضا وجدنا بعض المخالفات من بعض الصحابة في وقائع قد شهدوها لكونهم قد نسوا تلك الروايات. ومن الأسباب التي تجعل بعض الأئمة يترك الحديث أن يكون غير عارف بدلالة الحديث، إما لكون الحديث قد ورد بألفاظ غريبة لا يعرف معناها فجعل معناها في غير ما وردت فيه. ومن أمثلة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة، نهى عن المخابرة، والمراد بالمخابرة لفظة المخابرة تطلق على عدد من المعاني. الأصل في المخابرة أنها تطلق على تحريك الأرض وحتى يخرج منها الغبار، وتطلق على عقد يتعلق بزراعة الأرض. والمخابرة على ثلاثة أنواع: كراء الأرض من أجل الزراعة، إعطاء الأرض لمن يعمل فيها، على ثلاثة أنواع. النوع الأول الإجارة، فيعطيه أرضاً ويقول ازرعها وتعطيني المبلغ الفلاني فيها، فهذا عقد إجارة. بعض أهل العلم قال بأنه من المخابرة فنهى عنه، لكنه ليس من المخابرة. النوع الثاني من المخابرة أو مما قد يسمى مخابرة تسليم الأرض لمن يزرعها بجزء معين من ثمرتها، كما لو قال ثمرة الجزء الشمالي لك وثمرة الجزء الجنوبي لي، فهذه هي التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي المقصودة بالمخابرة في الخبر. والنوع الثالث مما قد يسمى مخابرة إعطاء الأرض لمن يزرعها بنسبة مشاعة من حبوبها، كما لو قال ازرع الأرض وحبوب هذه الأرض مناصفة بيني وبينك. فهذه الصورة ظن بعض العلماء أنها من المخابرة ولذلك نهى عنها، بينما آخرون قامت لهم الأدلة على أن هذه الصورة ليست من المخابرة وبالتالي لم يدخلوها في الحديث الذي ورد في النهي عن المخابرة. ومثله أيضا بعض الألفاظ كالمحاقلة أخذا من الحقل، والمزابنة وهي بيع الرطب بالتمر، الرطب الذي جني حديثا والرطب بيع الرطب بالتمر الذي قد رص وجفف، وذلك لأنه يجهل التساوي بينهما، والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. وهكذا يكون هناك ألفاظ شرعية يقع الاختلاف في بعض الصور هل تدخل في ذلك اللفظ أو لا تدخل فيه. ومن أمثلة هذا ما يتعلق بالنهي عن الغرر، فإن بعض صور المعاملات نهى عنها بعض العلماء لاعتقادهم أنها من الغرر، فقد ورد في الصحيح صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. فيكون هناك صور يقول بعض العلماء بأنها من الغرر ويقول آخرون بأنها ليست من الغرر، وحينئذ قد يقع الاختلاف في تفسير هذه الألفاظ. ومن أمثلة ذلك ما ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، فبعض العلماء فسر هذا اللفظ بأن المراد به بيع العينة ولذلك منعوا منه، بينما قال الإمام الشافعي بيع العينة ليس من بيعتين في بيعة. وبعض العلماء فسره بأنه إعطاء السلعة بثمنين مختلفين على أجلين متعددين، كان يقول: إن سلمت لي الثمن بعد شهر فتعطيني 500، وإن سلمته لي بعد شهرين تعطيني 510. فهذا أيضا من صور بيعتين في بيعة. وحينئذ قد يقع الاختلاف في تفسير هذا المصطلح، ومثله أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طلاق في إغلاق. فما هو المراد بالإغلاق؟ هل المراد به الغضب الشديد الذي يصبح الإنسان معه لا يدري ماذا يتكلم، أو أنه يراد به الغضب الذي لا يعرف به الإنسان عواقب كلامه؟ وهل يدخل السكران في الإغلاق أو لا يدخل؟ فهنا وقعت اختلافات بين العلماء في طلاق ذلك الغضبان وفي طلاق السكران نتيجة الاختلاف في هذا الخبر. ومثله أيضا ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغلق الرهن على صاحبه. فإن هذا الحديث للعلماء فيه قولان في تفسيره، فطائفة قالوا بأن المراد به أن الرهن لا يتملكه المرتهن عند عجز الراهن عن سداد الدين، وإنما يباع في الدين ويسدد الدين منه. بينما آخرون قالوا: لا، هذا لا يدخل فيه ما لو اتفق على تملك المرتهن للعين المرهونة عند عجز الراهن عن السداد. وهكذا أيضا قد يقع اختلاف بسبب اختلاف معاني اللهجات العربية، فإن الكلمة قد يختلف معناها بين قبيلة وأخرى، وبالتالي يقع الاختلاف في فهم الألفاظ النبوية. مثال ذلك مثلا لفظة الخف، أو يقع الاختلاف: هل المراد بالخف هو ما لا يوجد فيه شقوق، أو أن ما فيه تخرقات وشقوق يسمى خفا فيمسح عليه؟ وهكذا ما كان صفيقا يشف البشرة هل يسمى خفا أو لا يسمى؟ وهكذا قد يقع الاختلاف في دخول الخفاف القصيرة التي لا تتجاوز الكعبين إلا قليلا، مما يسمى عندهم الجرموق، فيقع الاختلاف: هل هذا خف فيجوز المسح عليه أو ليس بخف؟ وهكذا قد يدخل بعضهم في اسم الخف الجوارب، لأن الخف في العادة يصنع من الجلد، بينما الجوارب تصنع من القطن أو الصوف. فقد يأتي من يدخل اسم الجوارب في لفظ الخف، بينما آخرون لا يدخلونها فيه. ومن أمثلة ذلك أيضا لفظ النبيذ، لفظ النبيذ، فإن لفظة النبيذ في أصل اللغة يراد بها أن يؤتى بالماء فيطرح فيه بعض الفاكهة ونحوها من أجل أن يحلو طعم الماء، فهذا هو مسمى النبيذ، لأن المشروبات على نوعين: عصير تؤتى بالفاكهة ونحوها فتعصر، وهناك ما ينبذ بأن يلقى بعض الأطعمة في الماء، فهذا يقال له نبيذ. بعض العلماء فهم أن كلمة النبيذ يراد بها بعض أنواع المسكر، وحينئذ قال: ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز النبيذ، ولذلك أجاز قليل المشروب الذي لا يذهب العقل، ولم يقل بتحريمه كما هو مذهب الإمام أبي حنيفة. وغيره قالوا بأن النبيذ يطلق على معنى آخر، النبيذ في كلام النبي صلى الله عليه وسلم يراد به معنى آخر، وحينئذ قالوا بأنه قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام. الإمام أبو حنيفة لم يقل بهذا الخبر، لأنه وجد الخبر الآخر في شرب النبيذ فظن أن القليل الذي لا يسكر مما يسكر كثيره يسمى نبيذا، ورأى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع منه. وهكذا أيضا في لفظة الخمر، فإن الجمهور فهموا من لفظة الخمر في الكتاب والسنة أنه يراد بها كل شراب يسكر جنسه، سواء أسكر كثيره أو أسكر قليله، وسواء كان من العنب أو كان من غير العنب، من الشعير أو البر أو التمر أو غيرها. لكن الإمام أبا حنيفة قال: لفظة الخمر إنما تصدق على ما يكون من العنب خاصة دون غيره، أما غيره من الأشربة فإنه لا يحرم إلا إذا أسكر. وأما غيره فقالوا بأن ما شأنه أن يسكر، ولو كان غير مسكر في تلك الحال فإنه يمنع منه، لأنه يصدق عليه اسم الخمر. وبالتالي وردت عندنا أحاديث صحيحة تدل على أن اسم الخمر يطلق على كل شراب يسكر جنسه، سواء كان من العنب أو كان من غيرها. فقد ورد في الحديث أن عمر رضي الله عنه قام على المنبر فقال: أيها الناس، إنه نزل تحريم الخمر، وكانت الخمر عندنا تصنع من خمسة: العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير. ثم قال: والخمر ما خامر العقل. وقد ورد في حديث أنس قال: إن الخمر حرمت وكانت تصنع من البسر والتمر. ورد في بعض عن بعض الصحابة قال: لم يكونوا يعرفون العنب أو خمر الأعناب إلا قليلا. وهكذا قد يكون اللفظ مشتركا يصدق على معنيين، وبالتالي يقع الاختلاف بين أهل العلم، فيترك الإنسان الحديث بأحد معنييه لأنه ظن أن هذا الخبر إنما يراد به المعنى الآخر. ومن أمثلة ذلك في قول الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فإن بعض أهل العلم فسره بأن المراد بالقروء الحيض كما قاله أبو حنيفة وأحمد، بينما فسره آخرون بأن المراد به الأطهار كما قال به مالك والشافعي. فلفظة ثلاثة قروء من الألفاظ المشتركة تصدق على الحيض وعلى الطهر، ولذلك اختلف العلماء لأن كل واحد منهم حمل اللفظ على أحد معنييه. وقد يكون هناك لفظ مجمل لا يعرف المراد منه فيقع الاختلاف في تفسيره، فيفسره طائفة بمقتضى دلالة لغوية أو شرعية، ويفسره آخرون بدلالة أخرى. وقد يتردد اللفظ بين كونه حقيقة وبين كونه مجازا فيقع الاختلاف فيه. ومن أمثلة ذلك ما ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد 8 سنين من معركة أحد خرج إلى قبور الشهداء فصلى عليهم كالمودع لهم. فقوله صلى عليهم وقع الاختلاف فيها، فقال طائفة بأن المراد به صلاة الجنازة، وقال آخرون بل المراد به الدعاء، أي أنه خرج لهم فدعا لهم وأثنى عليهم. فلفظة الصلاة قد تصدق على المعنى الشرعي الذي يراد به صلاة الجنازة هنا، وتصدق على المعنى اللغوي الذي هو الثناء أو الدعاء، ولذلك وقع الاختلاف بين العلماء في مدلول هذا الخبر. ومثل المؤلف له بقول الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فإن بعض الصحابة فسره بوضع خيطين أبيض وأسود تحت وساده حتى تبين له أحدهما من الآخر، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد بهذه الآية هو خيط الأفق وليس الخيط الذي يستعمل في تصليح الثياب. ومثله أيضا في قول الله عز وجل: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، فإن لفظة الأيدي هذه الآية في التيمم، لفظة الأيدي في هذه الآية قد اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال، فطائفة يقولون يمسح الكف فقط، يمسح الكف فقط كما هو مذهب أحمد، وطائفة قالوا بأنه يمسح إلى المرفق كما هو مذهب الشافعي ومالك، وطائفة قالوا يمسح إلى الإبط، لأن لفظة اليد في لغة العرب قالوا تصدق على اليد إلى الإبط، بينما الأولون يقولون الأصل في لفظة اليد أن لا تطلق إلا على الكف، ولا تصدق على ما زاد عن ذلك إلا بقرينة أو قيد. واستدلوا عليه بقوله عز وجل: فقطعن أيديهن، وبقوله جل وعلا: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. قالوا فهذه الآيات لا يراد بها إلا الكف خاصة، بينما قال طائفة بأنه يمسح إلى المرفق، قالوا لأنه في الوضوء يغسل إلى المرفق لقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، قالوا فكذلك في الوضوء، فحينئذ قالوا بأنه يحمل المطلق على المقيد. حمل المطلق على المقيد قد يقع الاتفاق عليه فيثبت الحكم، وقد يقع اختلاف فيه وحينئذ يقع الاختلاف في الحكم. ومن أمثلة الاختلاف هنا، فإن آية الوضوء قيد الغسل إلى المرافق، وآية التيمم لم يذكر فيها هذا القيد، فقال طائفة يحمل المطلق على المقيد. لماذا؟ قالوا لاتحاد الحكم واتحاد السبب، فالسبب استباحة الصلاة والحكم أن كل منهما طهارة. وآخرون قالوا لا يصح حمل المطلق على المقيد هنا لاختلاف الحكم، فإن الأولى غسل، آية الوضوء غسل، وآية التيمم مسح، والمسح مغاير للغسل، ولذلك لا يحمل المطلق على المقيد هنا. وقد يقع اختلاف في دلالة النص، ومن أمثلة ذلك أن أحد الألفاظ قد يظنه بعض العلماء من الألفاظ العامة التي تشمل جميع الصور التي يمكن دخولها فيه، بينما آخرون يرون أن ذلك اللفظ ليس من الألفاظ العامة. ومن أمثلة هذا المفرد المضاف إلى معرفة، فإن الإمام أحمد ومالكا رأوا أن المفرد المضاف إلى معرفة يفيد العموم، بينما رأى الإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي أن المفرد المضاف إلى معرفة لا يفيد العموم. ولذلك لو قال قائل: طلقت زوجتي وعنده 4 زوجات، فسألناه أي الزوجات تريد؟ قال: لم أنوي إحداهن، وكلامي عام، وكلامي كما سمعتم ليس فيه نية. فهنا زوجتي مفرد مضاف إلى معرفة وهو الياء، فعند الإمام مالك والإمام أحمد تطلق جميع زوجاته، وعند الإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي إنما تطلق إحداهن، وقد اختلفوا في كيفية تعيين إحداهن التي يقع عليها الطلاق، فقيل بأنه يخير، وقيل عند الإمام الشافعي أنه يقرع بينهن. وهكذا لو نذر أن يذبح ولده، فإن كلمة ولد هذه أو ابنه، كلمة ابن مفرد أضيفت إلى معرفة وهي الهاء، من نذر أن يذبح ابنه فلان فإنه حينئذ يؤمر بذبح شاة كما في قصة إبراهيم عليه السلام. فلو نذر أن يذبح ابنه وكان عنده 10 أبناء، فسألناه: من تريد ومن تنوي بهذا اللفظ؟ قال: لا أنوي أحدا. فعند الإمام أبي حنيفة والشافعي يؤمر بذبح شاة واحدة، لأن المفرد المضاف إلى معرفة لا يفيد العموم. وعند الإمام مالك والإمام أحمد أنه يؤمر بذبح شياه بعدد أبنائه. لماذا؟ لأن المفرد المضاف إلى معرفة يفيد العموم. وكذلك في مرات قد يغلط الإنسان في فهم بعض الألفاظ، فيدخل في الآية أو في الحديث ما ليس من معناه. وكذلك في مرات قد يظن بعض الأئمة أن الحديث لا يدل على حكم في مسألة من المسائل، ولكنه في حقيقة الأمر يدل عليه. ومن أمثلة ذلك في ما يتعلق بالعام المخصوص، إذا وردنا عام ووردت عليه مخصصات، فحينئذ هل يستدل بالعام في بقية الصور التي لم يرد لها تخصيص؟ قال الجمهور: نعم يستدل بها. وقال بعضهم بأنه لا يستدل بالعام الذي ورد عليه تخصيص، لأن التخصيص رفع حكمه. فهنا قد يقع اختلاف في بين العلماء بسبب الاختلاف في هذه القاعدة الأصولية. ومن أمثلته أيضا ما لو كان العام واردا على سبب، فحينئذ قد يقول بعض العلماء بأن الحكم يختص بذلك السبب. من أمثلته في حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم عن البحر: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. فقوله هو الطهور ماؤه، قال طائفة من أهل العلم بأن الحكم عام لجميع مياه البحار في أي حال، تكون طاهرة ويجوز الوضوء بها، بينما قال آخرون: هذا الحديث إنما ورد في سبب، هذا السبب هو أن بعض الصحابة قالوا: يا رسول الله، إنا نركب البحر فلا نجد الماء، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقالوا: الوضوء بماء البحر لا يجوز إلا عندما لا نجد ماء غيره. بينما الآخرون قالوا: العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب. وهكذا في مرات قد تأتينا أحاديث نبوية يحملها بعض العلماء يكون فيها أمر، فالأصل في الأوامر أن تكون للوجوب، فيقول بعض العلماء هذا الأمر الذي ورد في هذه المسألة ورد عليه مخصص يخصصه، وآخر قالوا لم يرد عليه تخصيص. من أمثلة ذلك في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وقع اختلاف هل المملوك يدخل في هذه الآية ويجب عليه أن يحضر صلاة الجمعة أو لا يجب عليه؟ قال طائفة: المملوك يدخل في عموم الآية فيجب عليه حضور صلاة الجمعة، بينما قال آخرون: المملوك لا يدخل لأنه مملوك المنافع لسيده، وبالتالي لا يملك وقته، ومن ثم لم يجب عليه أداء صلاة الجمعة. ومثل هذا أيضا قد يختلف في الأوامر، هل تقتضي الفورية والمبادرة إليها؟ مثل الأمر بالحج، هل يلزم أن يكون مباشرة بمجرد القدرة عليه كما قال الجمهور لأن الأمر يقتضي الفور، أو أنه لا يجب المبادرة إلى الحج ويجوز تأخيره كما قال الشافعي بناء على قوله بأن الأمر لا يقتضي الفور؟ وهكذا في المفرد المعرف بالألف واللام مثل كلمة الإنسان، إنسان مفرد معرفة بأل، بعض العلماء قال المفرد المعرف بأل يفيد العموم كقوله: والسارقة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. سارق هذا مفرد معرف بأل، فالجمهور على أنه يفيد العموم. وهكذا في الأفعال المنفية كما في قوله صلى الله عليه وسلم: لا عمل إلا بنية، عمل منفي بلا، فحينئذ ما الذي يراد به؟ فطائفة تقول لا عمل أي لا عمل صحيح شرعا كما قال الجمهور، وبالتالي يقولون الوضوء بدون نية باطل ولا يصح، بينما قال الحنفية بأن المراد بالحديث لا أجر في عمل إلا بنية، ولذلك صححوا الوضوء ولو لم يكن معه نية. وهكذا أيضا مثل هذه المسألة في دلالة الاقتضاء، والمراد بدلالة الاقتضاء أن يحتاج الكلام إلى تقدير، أن يحتاج الكلام إلى تقدير، وبالتالي هل نقدر فعلا واحدا مناسبا كما قال الجمهور، أو نقول بأن الآية بأن الدليل مجمل لأنه لا يصح على ظاهره، أو نقول بأننا نقدر جميع الأفعال التي تناسبه؟ مثال ذلك في قوله عز وجل: حرمت عليكم الميتة. الميتة ذات، والذوات لا يحكم عليها بالتحريم لأن التحريم إنما يكون على الأفعال، فحينئذ نحتاج إلى تقدير فعل من أجل أن يصح الكلام. قال الحنفية: هذه الآية مجملة لأنها تحتاج إلى تقدير، وما يصح أن يقدر كثير متعدد وليس بعضها أولى من بعض. وقال الجمهور بأننا نقدر أشهر الأفعال بحسب العرف، فقول حرمت عليكم الميتة يعني إيش؟ أكلها، يعني أكلها، لأنه هو أشهر المعاني في هذا اللفظ، بينما قال آخرون بأن بعموم المقتضى، وبالتالي قالوا نقدر جميع الأفعال التي يمكن تقديرها إلا ما ورد دليل بعدم دخوله في ذلك، فقالوا حرمت عليكم الميتة أي حرم عليكم أكلها، وحرم عليكم بيعها وحرم إلى آخر ما يمكن أن يقدر من الأفعال لتكون عامة. وحينئذ يقع الاختلاف في بعض التصرفات التي تتعلق بالميتة وجواز الانتفاع بها في بعض الصور، هل يجوز أو لا يجوز بناء على هذه القاعدة. فلا يقول أن قائل ذلك الإمام خالف قوله حرمت عليكم الميتة فقال بجواز الانتفاع بالميتة، فنقول هو له اجتهاد في فهم هذا المدلول، وبالتالي عمل بما يرى أنه حكم الله بحسب اجتهاده. وحينئذ نعلم أن القواعد الأصولية، قواعد الاستنباط، لها أثر كبير في فهم النصوص وفي كيفية أخذ الأحكام منها. ولذلك قد يقع الاختلاف في بعض أنواع الدلالات، فمثلا في دلالة مفهوم المخالفة، قال الجمهور بأنه حجة ويعمل به وتؤخذ الأحكام بواسطته، بينما قال الإمام أبو حنيفة بأن مفهوم المخالفة ليس بحجة. ومن أمثلة ذلك ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمسك الرجل ذكره بيمينه، وفي الحديث الآخر نهى أن يمسك الرجل ذكره بيمينه وهو يبول، ففهم من اللفظ الثاني أنه يجوز إمساك الذكر باليمين في غير حالة البول. هذا الاستدلال يسمى استدلال بمفهوم المخالفة، دليل الخطاب. لماذا وقع الاختلاف بينهم؟ من أجاز مسك الذكر باليمين في غير حال البول أخذ بمفهوم المخالفة، قال بما أنه قيد المنع بهذا القيد وهو يبول فدل ذلك على أن غير حال هذا القيد لا يؤخذ أو لا يثبت فيه هذا الحكم. بينما آخرون قالوا بأن مفهوم المخالفة ليس بحجة، وبالتالي يحرم الإمساك إمساك الذكر باليمين في حال البول وفي غير حال البول. وهكذا هناك أنواع من الدلالات يقع الاختلاف فيها، ومن أمثلة ذلك مثلا دلالة الإشارة، فقد وقع الاختلاف هل يصح أن يؤخذ بواسطتها حكم أو لا. وهكذا ومن أمثلتها في قوله جل وعلا فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فهذه الآية تبيح الجماع والأكل والشرب إلى طلوع الفجر، فدلت بدلالة الإشارة أنه يجوز تأخير الاغتسال من الجنابة إلى ما بعد دخول وقت الفجر. هل تصح هذه الدلالة؟ هذه الدلالة تسمى دلالة الإشارة، وهي دلالة اللفظ لحكم لم يسق الكلام من أجل تقريره، وإنما سيق الكلام من أجل تقرير غيره. ومثله أيضا في دلالة الاقتران، فإنه إذا قرن بين شيئين في النص الشرعي فهل يدل على تساويهما في غير ما قرنا من أجله أو لا؟ قال طائفة نعم، دلالة الاقتران حجة، فإذا قرن بين شيئين في موطن فإننا نقرن بينهما في جميع الأحكام. ومن أمثلة ذلك في قوله عز وجل والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، فهذه الآية سوت بين البغال والحمير و إيش؟ الخيل سوت بين هذه الأشياء الثلاثة في ماذا؟ في جواز الركوب وفي جواز اتخاذها للزينة. فقال بعض الأئمة هذه الآية تدل على تحريم أكل الخيل. من أين أخذت هذا؟ قال بدلالة الاقتران، قرن بين الخيل والبغال والحمير هنا في جواز الركوب، فيدل ذلك على تساويهما في غير هذا من الأحكام، فيدل هذا على تحريم أكل الخيل كما حرم علينا أكل الحمار الحمير والبغال. هذا تسمى ماذا؟ دلالة الاقتران. وحينئذ نعلم بأن اختلافات العلماء كانت على أصول معينة وليست من الأمور الاعتباطية. هكذا أيضا من الأسباب التي يقع فيها الاختلاف بين العلماء وتكون من أسباب ترك بعض العلماء للأحاديث أن يظن العالم أن الحديث قد خالف ما هو أقوى منه، كما لو ظن أنه خالف آية قرآنية، فحينئذ يقول بأن الآية أقوى من الحديث فيترك الحديث، بينما لا يكون هناك اختلاف حقيقي. ومن أمثلة ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا زكاة، في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا زكاة فيما دون خمسة أوسق، فهذا الحديث في الصحيح يدل على أن الثمار والحبوب لا تجب الزكاة فيها إلا إذا بلغت النصاب وهو خمسة أوسق. لكن الإمام أبا حنيفة قال هذا الحديث يخالف ويعارض قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. قال الآية تدل على وجوب الزكاة من الخارج من الأرض في قليله أو كثيره، لأن مما هذا من ألفاظ العموم. ومثله في قوله وآتوا حقه يوم حصاده، قالوا لم يفرق بين قليل وكثير، فظن أن الخبر يعارض الآية فقال بتقديم الآية على ذلك الخبر، وحينئذ ترك الحديث بناء على اجتهاد رآه. وهكذا قد يرد آية مطلقة ويرد حديث يقيد ذلك الحكم فيقول بإطلاق الحديث إطلاق الحكم بناء على ورود ذلك الحكم مطلقا. ومثله في كفارة الظهار، فإن الله جل وعلا في كفارة الظهار قال فتحرير رقبة ولم يقيدها بالإيمان، بينما في كفارة القتل قيدها بالإيمان. وقد توجد في النصوص، ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يسأله عن جارية له فقال سألها حتى عرف أنها مؤمنة، فقال أعتقها فإنها مؤمنة. قال أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قال أنت رسول الله. قالت أنت رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها فإنها مؤمنة. فالجمهور قالوا بأن مطلق الآية في آية الظهار نقيده بما ورد في هذا الخبر، وبالتالي لا يصح أن يعتق إلا مؤمنة. ومثله في كفارة اليمين، فإن الله جل وعلا قال فمن لم يجد، يعني الإطعام والكسوة والرقبة، فصيام ثلاثة أيام. هذه الآية مطلقة، ظاهرها أنه يجزئه أن يصوم أي ثلاثة أيام بدون تفرقة، بينما ورد في القراءة التفسيرية أنها ثلاثة أيام متتابعات، فحينئذ قال طائفة من أهل العلم والقراءة التفسيرية هي نوع من الأخبار، لأن الصحابي سمع هذه اللفظة من النبي صلى الله عليه وسلم فظنها قرآناً، فظنها قرآناً فنقلها على أنها قرآن، بينما هي في حقيقة الأمر تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يكون لها حكم الأخبار والأحاديث. فهنا مطلق الآية فصيام ثلاثة أيام، هل نقيده بذلك؟ فنقول لا بد أن تكون متتابعة، فهذه القراءة التفسيرية حديث خالفها بعض الأئمة بناء على ظنهم أنه لا يصح تقييد الآية بها. وهكذا قد يرد عندنا أوامر يقع الاختلاف في هل وجد صارف يصرفها عن الوجوب أو لم يوجد صارف لذلك الأمر يصرفه عن الوجوب. ومن أمثلة ذلك ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من ينتعل أن يجلس، فقال طائفة بوجوب ذلك وقال آخرون باستحبابه، وحملوا الأمر هنا على الندب بناء على استدلال بقراء وردت فيه. وهكذا أيضا قد يقع اختلاف بسبب التعارض، فمن أمثلة ذلك روى الصحابي الجليل عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح، يعني لا يتزوج ولا يكون وليا في الزواج، لكن الحنفية لم يأخذوا بهذا الخبر وقالوا بأن المحرم يجوز له أن يعقد عقد النكاح. لماذا؟ قالوا لأن هذا الخبر معارض بما ورد في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهما محرمان، قالوا فدل ذلك على أن المحرم يجوز له أن يعقد. فقال الجمهور فحينئذ خالف الإمام أبو حنيفة ذلك الخبر لظنه أن هذا معارض يعارض الخبر الأول ويصرفه من النهي والنفي إلى الاستحباب والتخيير، بينما قال الجمهور بأن ابن عباس واهم في هذه الرواية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهما حلالان، لكن لم ينتشر الخبر إلا بعد دخولهما في الإحرام، فظن ابن عباس أنه قد تزوجها وهما محرمان، ولذلك روت ميمونة وهي صاحبة القصة وأعرف بحالها من غيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهما حلالان. وأبو رافع الصحابي رضي الله عنه قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهما حلالان وكنت السفير بينهما. فابن عباس حينئذ نترك روايته لأنه قد وهم في هذا ونقدم رواية غيره على هذه الرواية. وأيضا من أمثلة هذا ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند الركوع وعند الرفع منه، فالجمهور قالوا بهذا الخبر وقالوا يستحب رفع اليدين اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، بينما الحنفية لم يقولوا بهذا الخبر، قالوا لأنه معارض بما ورد عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام ثم لا يعود، فحينئذ قالوا بأن هذا الخبر مقدم على ذلك الخبر. وقالوا بأن خبر رفع اليدين من أخبار الآحاد فيما تعم به البلوى فلم نقبله. والجمهور قالوا بأن رفع اليدين في الركوع ورد عن عدد كبير من الصحابة، وحينئذ قالوا باستحباب رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه. وهكذا أيضا قد يقع الاختلاف في دلالة اللفظ ولا يلتفت إلى تفسير الروايات الأخرى. ومن أمثلته ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، فقال الإمام مالك بناء على هذا الخبر بأنه لا تشرع أدعية الاستفتاح ولا الاستعاذة ولا البسملة، يبتدئ بعد تكبيرة الإحرام بالحمد. وقال الجمهور باستحباب دعاء الاستفتاح والبسملة والاستعاذة، واستدلوا على ذلك بأحاديث كثيرة، منها حديث أبي هريرة قال يا رسول الله أرأيت إسكاتتك قبل القراءة ما تقول؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أقول اللهم باعد بيني وبين ذنوبي كما باعدت بين المشرق والمغرب الحديث. فدل هذا على مشروعية دعاء الاستفتاح. والجمهور قالوا عن حديث أنس كان يفتتح الصلاة بالحمد لله بينته الرواية الأخرى أنه كان يفتتح الجهر بالحمد لله رب العالمين. فالمقصود أن ترك الأئمة لهذا الخبر لأنهم يقولون بأن ظاهر هذا الخبر قد جاءت أخبار أخرى وروايات أخرى تفسره وتبين أن المراد به الجهر وليس مجرد القراءة. ومن أمثلة هذا ما ورد من اختلاف بين العلماء في صلاة الفجر، هل الأفضل التبكير بها أو الأفضل تأخيرها؟ فقال الجمهور الأفضل تبكيرها، لما ورد في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر بغلس، وكان النساء ينصرفن بعد الفجر لا يعرفن من الغلس. وقال الإمام أبو حنيفة باستحباب تأخير صلاة الفجر، واستدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. فحينئذ الإمام أبو حنيفة إنما ترك الخبر الأول لظنه أن الخبر الثاني وارد في هذه المسألة. وقد قال طائفة بأن بالجمع، فقالوا بأنه يستحب أن يبتدئ الصلاة بغلس ويختتمها حال الإسفار، لكنه لا يتوافق مع الرواية التي ذكرت انصراف النساء. وحينئذ نقول بأن قوله أسفروا بالفجر المراد به إسفار الفجر ونور الفجر، وليس المراد به إسفار الصبح فالمقصود أن الأئمة إذا وجدنا منهم خلافاً لحديث نبوي فإنما قالوا بمخالفة ذلك الخبر بناء على سبب يعذرهم عند الله جل وعلا. وأضرب لكم من الأمثلة ما ورد في حديث سفيان عند الإمام أحمد أنه قال فإذا جلس فعقد أصابعه وأشار بسبابته ثم سجد. لفظة ثم سجد هذه وهم فيها سفيان، لأنه اختصر الخبر فأدخل بعض ألفاظه في بعضها الآخر، بينما رواية بقية الرواة إنما رووا أنه كان يعقد أصابعه في التشهد دون الجلسة بين السجدتين. فهذه أمثلة مما وقع فيها اختلاف من بعض العلماء لأحاديث نبوية ظنوا أنه يوجد لها معارض، لكن ذلك المعارض لم يثبت، أو كانت دلالته على المسألة ليست دلالة صريحة. ولعلنا إن شاء الله تعالى أن نشير إلى شيء من هذا في لقاء آخر. أسأل الله جل وعلا أن يوفقكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة، وأن يردهم إلى دينه ردًا حميدًا، وأن يحقن دماءهم، وأن يجمع كلمتهم على الحق، وأن يؤلف ذات بينهم، وأن يجعلهم متعاونين على البر والتقوى. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ، وبارك فيكم، وغفر لكم ولوالديكم وللحاضرين. يقول السائل: لم يتضح لنا المراد بدلالة الاقتضاء.
المراد بدلالة الاقتضاء أن يكون الكلام لا يصح إما شرعا أو لغة إلا إذا قدرناه بتقدير. ومن أمثلة ذلك قوله جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هل معناه كل من سافر وجب عليه أن يصوم أياما أخر، أو لا بد أن نقدر فنقول: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة، أي فيجب أن يصوم عدة أيام توافق ما أفطره من الأيام. فهنا الكلام لم يصح إلا عندما قدرنا هذا التقدير. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: ما هو الدليل على قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وكيف نرد على من يقول أن القرآن خاص بالصحابة فقط وليس لنا؟
العبرة بعموم اللفظ، وذلك لأن ألفاظ القرآن عامة، واللفظ العام يحمل على جميع أفراده. مثال ذلك: لو قال لك قائل هل تعطي أو هل فهم منك الطالب فلان، فقلت: كل الطلاب فهموا. فحينئذ كلمة كل الطلاب فهموا هل تصدق على فلان وحده أو تصدق على الجميع؟ لماذا قلتم على الجميع؟ السؤال كان عن فلان. فنقول: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لو قال له أحد أبنائه: أعطني 100 ريال، فقال لخازنه: أعطي كل واحد من أبنائي 100 ريال، هل نقول العبرة بخصوص السبب أو بعموم اللفظ؟ لو أعطى جميع أبنائه على 100 ريال، هل يكون مخطئاً أو يكون مصيباً؟ نقول: السبب خاص، لكن اللفظ العبرة باللفظ، ولفظ الشارع عام، وبالتالي يصدق على جميع الأفراد. وأما قول القائل بأن بعضهم يقول القرآن خاص بالصحابة، فهذا القول قول كما أنه خطأ، قول لا يفهم صاحبه دلالة النصوص، فإن النصوص قد دلت على عموم الشريعة. قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وقال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقال: لأنذركم به ومن بلغ، فمن بلغه كتاب الله لزمه الأخذ به. في نصوص كثيرة تدل على هذا المعنى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على نبينا.